بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى باب ركن من أركان الإيمان، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين لما جاءه جبريل عليه السلام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأماراتها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فدل ذلك على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، فمن لم يؤمن مطلقا أن الله سبحانه وتعالى يقدر الأشياء وأن الله تبارك وتعالى عالم بما يجري وما يكون وأن كل شيء يجري بإرادته سبحانه وتعالى ومشيئته، من أنكر ذلك فقد كفر بالله العظيم، لأنه بذلك أنكر ركنا عظيما من أركان الإيمان. والإيمان بالقدر في الحقيقة من ثمراته أنه يشرح صدر الإنسان عند نزول المصائب، وأيضا يدفع الإنسان إلى شكر النعم عند حلول النعم. ولما كان أمر الإنسان دائرا بين نعم تنزل عليه وبين بلايا يصاب بها، كان الإيمان بالقدر وسطا في هذا كله، يجعل الإنسان يتعامل مع النعمة كما يتعامل مع المصيبة، يتعامل مع ذلك كله بما ينبغي أن يتعامل به. فهو مع النعمة يشكر الله تبارك وتعالى ويعترف أن هذه النعمة من الله عز وجل وأن الله تبارك وتعالى قدرها وشاءها وأرادها، فينسب النعمة إلى الله عز وجل ويعترف بذلك ويعلم أن مزد النعمة هو الله تبارك وتعالى. ونجد أن أيضا الاعتراف أو الإيمان بالقدر في حال المصيبة أنه يصبر الإنسان، وإذا علم الإنسان أن الله تبارك وتعالى إنما قدر عليه تلك المصيبة وإنما كانت هذه المصيبة بتقدير من الله عز وجل وبإرادة منه تبارك وتعالى، وأن هذا لم يكن بعيدا عن الرب سبحانه وتعالى إنما هو بقضائه عز وجل وقدره، إذا علم العبد ذلك استراح وعلم أن الله سبحانه لا يقدر ولا يقضي إلا لحكمة بالغة، فحينما أنزل عليه المصيبة فإن الله تبارك وتعالى أنزلها لحكمة، ولعل هذا من الخير للإنسان، فإن الإنسان قد يبتليه عز وجل الابتلاء الذي يرفع به درجته ويكفر به عن خطيئته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. فالإنسان إذا علم ذلك اطمأن وانشرح صدره وهدأ باله، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالإيمان بالقدر يجعل الإنسان مسلما لقضائه وقدره حال المصائب، وأيضا شاكرا لله سبحانه وتعالى حال النعم، فإذا عرف ذلك تعامل مع النعم وتعامل مع المصائب تعاملا سليما وسديدا وصحيحا. فلهذا كان من أنكر القدر أنكر علم الله سبحانه وتعالى وأنكر تقديره الأشياء كان كافرا بالله العظيم، كان كافرا بالله العظيم. يأتي القدر ويأتي القضاء، نحن نقرأ هذا قضاء الله، هذا قدر الله وهكذا، فهل يا ترى هناك فرق بين القضاء والقدر أو أن القضاء والقدر بمعنى واحد؟ سؤال، هل يوجد فرق بين القضاء والقدر أم هما بمعنى واحد؟ الجواب، الجواب القضاء والقدر تجري عليهما قاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، بمعنى إيه؟ بمعنى إذا ذكر القدر نقول نؤمن بالقدر فيدخل فيه القضاء، وإذا ذكر القضاء وحده يدخل فيه القدر، وإذا ذكر القضاء والقدر معا كان القدر للتقدير الأزلي السابق العلم والكتابة، وكان القضاء للمقضي، فإذا وقع كان قضاء، فالتقدير لما يكون قبل الوقوع، والقضاء ما يكون حال الوقوع، فإذا وقع ما كتبه الله عز وجل سمي قضاء، وأما ما كان مكتوبا عنده سبحانه وتعالى فهذا يسمى قدرا ويسمى تقديرا، لكن إذا وقع يسمى قضاء، لكن إذا ذكر القدر وحده دخل فيه القضاء، كان القدر للمكتوب والواقع، وإذا ذكر القضاء وحده كان أيضا هذا القضاء للمكتوب وللواقع. طيب سؤال، هل يوجد فرق بين التقدير والمقدور؟ أنا أرجو الانتباه، سؤال، هل يوجد فرق بين المقدور والتقدير؟ الجواب نعم، يوجد فرق بين التقدير والمقدور، فالتقدير فعل الله تبارك وتعالى، فالتقدير فعله سبحانه وتعالى، كتابته، علمه، مشيئته، هذا كله تقدير الله عز وجل. والمقدور هو المفعول، فمفعولات الله عز وجل اللي هي بقى خلقها الله أوجدها الله دي تسمى مفعولات أو مقدورات، تسمى مفعولات أو مقدورات، إنما علم الله عز وجل كتابة الله تبارك وتعالى تسمى تقديرا. طيب يبقى إذن علم الله عز وجل كتابته سبحانه وتعالى هذه تسمى تقدير، والمقدور والمقدور اللي هو المفعول، ففرق بين فعل الله ومفعولات الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال الثالث، هل ينسب الشر للتقدير؟ هل ينسب الشر للتقدير؟ نقول الجواب، ينسب الشر ويقع الشر في المقدور والمفعول لا في التقدير، يقع في المقدور لا التقدير يقع في المفعول لا في فعل الله سبحانه وتعالى. فباعتبار تقدير الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى ما يفعل ولا يقدر إلا الخير، حتى لو كان في تقديره سبحانه أنه كتب شرا لهذا وكتب المصائب على هذا، فباعتبار حكمة الله تبارك وتعالى باعتبار حكمته فإنه ليس في ذلك شر، لأن الله قد يقدر المصيبة على الواحد لخير يريده به، فباعتبار هذا فتقديره سبحانه وتعالى كله خير، ولو قدر الله عز وجل الشر المصائب الموت على بعض الناس. أما باعتبار المفعولات ففيها الخير وفيها الشر، فيها الخير وفيها الشر باعتبار إيه؟ باعتبار تعلقها بالعبد، باعتبار تعلقها بالعبد. فإن العبد إذا نزلت به المصيبة كان شرا بالنسبة له، والعبد يجهل الحكمة من وراء هذا، الحكمة من وراء هذا. يعني مثلا ممكن أخت يأتيها يتقدم إليها شاب مثلا الآن وبعدين ما احصلش نصيب، يجيها شاب آخر بعد كم شهر ما احصلش نصيب، شاب ثالث ما احصلش نصيب، فهذا بالنسبة لها قد يكون شرا وقد تعقد نفسيا، ولكن قد يكون هذا خير له، لعل الله تبارك وتعالى أراد بها خيرا فخبأ لها ما يكون إن شاء الله فيها في سعادتها مع إنسان قد يكون من بلد آخر، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى لها ذلك، يبقى هذا من باب الخير لها. الإنسان قد يموت له ولد، هذا بالنسبة له مصيبة وشر، لكن قد يقدر له سبحانه وتعالى له صبرا ودعاء فيخلف الله عز وجل عليه مكان هذا الولد 10 من الولد، أو قد يكون هذا الولد في علم الله تبارك وتعالى لو بقي سيرهق أبويه طغيانا وكفرا، فيقدر الله عز وجل ذلك كما حصل مع الخضر وموسى. يبقى الشر يقع في الفعل ولا في المفعولات؟ في المفعولات، فالمفعولات فيها الخير وفيها الشر بالنسبة للعبد، إنما بالنسبة لتقدير الله عز وجل فتقدير الله سبحانه وتعالى كله خير. السؤال اللي بعد ذلك، إذن كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير بيديك والشر ليس إليك، والخير بيديك والشر ليس إليك؟ الجواب بناء على ما سبق، فإننا نقول إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والشر ليس إليك أي ليس إليك في تقديرك، فإنك لا تقدر إلا الخير لما ينطوي عليه فعله سبحانه وتعالى من الحكمة البالغة، وقد يراد بي والشر ليس إليك أي أن هذا الشر بما كسبت أيدي الناس، فبذنوبهم حصل لهم هذا. فيكون هذا الشر بسببهم وإن كان بتقدير الله عز وجل. إلى غير ذلك من القول. طيب سؤال، هل الإيمان بالقدر يتعارض مع الأخذ بالأسباب؟ هل الإيمان بالقدر يتعارض مع الأخذ بالأسباب؟ الجواب لا يتعارض الإيمان بالقدر مع الأخذ بالأسباب، لأن الأسباب من القدر، والإنسان مطلوب أن يسعى وأن يأخذ بالأسباب، وما قدره الله سبحانه وتعالى سيكون. فهذه الأسباب داخلة في القدر نفسه فيما قدر الله عز وجل، وليس خارج عن ذلك. ونحن مأمورون شرعا أن نأخذ بالأسباب، لأنه لا علم لنا بما في القدر، لا علم لنا بما في القدر، فنحن مأمورون بالشرع ولا علم لنا بما في القدر الله سبحانه وتعالى، حتى نترك هذا الشيء أو نعمل هذا الشيء. طيب سؤال، هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ بمعنى إذا فعل الإنسان معصية، فهل يجوز له أن يحتج بهذا القدر على المعصية ويقول لولا أن الله سبحانه وتعالى كتبها علي ما فعلتها؟ الجواب لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي لأن الإنسان لا يعلم القدر، وأيضا هو منهي شرعا عن هذه المعاصي، فحينما ارتكب المعصية فقد ارتكب نهيا وأولى به إن كان صادقا أن يحتج بالشرع المعلوم لا بالقدر الذي غاب علمه، لا بالقدر الذي غاب علمه. هو الإنسان يحتج بالشيء المعلوم ولا بالشيء المجهول؟ بالنسبة له القدر مجهول، فكيف يحتج بالقدر ومجهول؟ يحتج بالشرع الذي هو معلوم، يحتج بالشرع الذي هو معلوم. وثانيا، إذا كان الإنسان يحتج بالقدر على المعصية ويقول الله سبحانه وتعالى قدر علي هذه المعصية وأنا فعلتها بقدر الله عز وجل، ولولا أن الله قدر علي المعصية ما فعلتها، طيب نقول له لماذا لا تفعل الطاعة وتقول أيضا قدرها الله عز وجل علي، ولو لم يقدرها الله ما فعلته؟ لماذا تختار المعصية وتحتج عليها بالقدر؟ طب اختر الطاعة، اختر الطاعة واحتج عليها بالقدر. لماذا واحد يزني ويقول والله أنا زنيت بقدر الله؟ طيب ما تعوف في نفسك، يقول برضو عففت نفسي بقدر الله. واحد يسرق ويقول والله أنا سرقت بقدر الله. طيب متى تمنع نفسك من السرقة وقل والله منعت نفسي بقدر الله؟ لماذا يكون قدر الله عز وجل في المعاصي؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، هل الإنسان يحتج بالقدر، هل الإنسان يحتج بالقدر في مسألة الأرزاق؟ يعني أنت الله قدر لك أنك يدخل إليك في هذا الشهر 1000 جنيه مثلا، طيب لما لا تجلس في بيتك وتنتظر 1000 جنيه؟ ولك لا لا، أنا لابد أن أخرج وأن أسعى لتحصيل 1000 جنيه. نقول طيب إذا سعيت ومشيت وذهبت وجئت وتجرت، أليس ما يأتيك بقدر الله؟ يقول بلى. نقول خلاص اجلس وقتك بقدر الله. يقول لا، أنا مجنون، أنا مجنون، أنا لو جلست حتى يأتيني الرزق لن يأتيني شيء. نقول سبحان الله، فعلى ما تحتج بالقدر هنا ولا تحتج بالقدر هنا. ولو يأتي رجل يقابل رجلا مثلا فيمد يده في جيبه ليأخذ منه المال الذي في جيبه، سيمسك به ولا سيتركه؟ سيمسك به ويقول له أنت حرامي سارق. يقول له يا أخي لا أسكت، لست سارقا، إن قدر الله لي أن أخذ ما في جيبك فسأخذ ما في جيبك، وإن قدر الله لي أن لا أخذ ما في جيبك فلن أخذ ما في جيبك، سبني بارك الله فيك، لا تضع يدك على جيبك أبدا، أنا همد يدي، وإن كان الله قدر لي إن أنا هأخذ من جيبك هأخذ، قدر الله لي أن لا أخذ فلن أخذ، خلاص. هل يقول هذا عقل؟ كل هذا باطل عقلا. فكيف يستدل هؤلاء بالقدر على المعاصي؟ المهم أن منكر القدر هؤلاء والعياذ بالله إن كانوا ينكرون علم الله عز وجل وتقديره لفعل لأفعال العباد ولما يجري من العباد، هؤلاء كفار. طيب السؤال الذي بعد ذلك، أذكر الفرق التي خالفت في القدر، اذكر الفرق التي خالفت في القدر وبين مقالاتهم، اذكر الفرق التي خالفت في القدر وبين مقالاتهم. الجواب، خالف في القدر طائفتان، الطائفة الأولى القدرية، القدرية، وهؤلاء على قسمين، ألف قدرية غلاة، قدرية غلاة، وهؤلاء نفوا علم الله عز وجل بالأشياء، نفوا علم الله سبحانه وتعالى، قالوا الله ما يعلم أصلا عن الشيء قبل وقوعه. الطائفة الثانية الذين نفوا خلق الله لأفعال العباد مع إيمانهم بعلم الله عز وجل، قالوا الله يعلم ولكن قالوا الله لم يخلق أفعال العباد وإنما العباد هم الخالقون لأفعالهم، فليس لله إرادة ولا مشيئة في أفعال العباد، فأفعال العباد لم تقع بإرادة الله عز وجل ومشيئته، لم تقع بإرادة الله عز وجل ومشيئته، وإنما وقعت بإرادة العباد وبمشيئة العباد، وقعت بإرادة العباد ومشيئة العباد، وقعت بإرادة العباد ومشيئة العباد. الطائفة الثانية على العكس من هذه الطائفة وهم الجبرية والجبرية نفوا إرادة العبد ومشيئته وقالوا بأن أفعال العباد وقعت بإرادة الله ومشيئته وليس للعباد أي إرادة ولا مشيئة فهم مجبورون على أفعالهم لا اختيار لهم في هذه الأفعال دول مين؟ دول الجبرية يعني الطائفة الأولى قالت الإرادة كلها والمشيئة كلها لله للعبد اللي هم القدري المعتزلة قالوا كل الإرادة والمشيئة للعبد الله ليس له إرادة ولا مشيئة الطائفة الثانية عكسهم قالوا لا ده الإرادة كلها الإرادات كلها والمشيئة كلها لله عز وجل وليس للعبد إرادة ولا مشيئة ودائما أهل الباطل يكونوا طرفي نقيض دائما لأنهم ينظرون إلى النصوص بنظر الأعور فهؤلاء يأخذون قسما وشطرا من النصوص ويقابلهم طائفة أخرى تأخذ قسما وشطرا آخر من النصوص أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين فما قولهم ما قول أهل السنة والجماعة في القدر قولهم نجمع بين الأمرين فنقول الله عز وجل خالق العباد وخالق أفعال العباد الله خالق العباد وخالق لأفعال العباد ولكن للعباد إرادة ومشيئة بها يفعلون وإليهم ينسب أفعالهم لأن الله قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولأن الله سبحانه وتعالى قال أيضا من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم فلله مشيئة وللعبد مشيئة لله المشيئة بها يخلق سبحانه وللعبد مشيئة بها يفعل وعليه فإننا نقول الله سبحانه وتعالى لا يقع شيء في ملكه إلا بتقديره سبحانه ومشيئته وإرادته والعبد أيضا يفعل بكامل اختياره فإذا صلى فهو المصلي وإذا أصام فهو الصائم وإذا سرق فهو السارق وإذا قتل فهو القاتل وهكذا هذا خلاصة مختصرة في باب الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره طيب السؤال ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ نقول علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أنه له تعلق بأنواع التوحيد، له تعلق بأنواع الإيه؟ بأنواع التوحيد: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والأسماء والصفات. هذا خلاصة ما يتعلق بالقدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول الله سبحانه وتعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الشاهد في الحديث إيه؟ أن ابن عمر أنكر على الذين أنكروا علم الله عز وجل، أنكر على الذين أنكروا علم الله تبارك وتعالى بأفعال العباد، وقال: والذي نفس ابن عمر بيده يحلف بالله يعلم لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله. لو أن الواحد في أولئك الذين ينكرون القدر كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، جبل أحد ذهبا، فأنفقه في سبيل الله، لا شك أنها ستكون نفقة عظيمة جدا، مثل أحد ذهب ستكون نفقة عظيمة جدا. ولكن لم يقبلها الله عز وجل منه. لماذا؟ لأنه كافر بالله رب العالمين، والله سبحانه وتعالى قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. حتى يؤمن بالقدر، لن يقبل الله عز وجل بذلك حتى يؤمن بالإيه؟ بالقدر. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن هو يتسخط، لا ينبغي للإنسان أن يتسخط على الإيه؟ القدر. وإذا نزلت بالمصيبة قال: ليه يا ربي أنا من دون الناس؟ هذا والعياذ بالله اعتراض على تقدير قضاء الله عز وجل والقدر، بل ينبغي أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. هذا هو المؤمن الذي يسند الأمر إلى الله عز وجل ويجعل كل شيء بتقديره سبحانه، وأن الله عز وجل لا يقدر إلا الخير ولا يريد بعباده إلا الخير، فإن كان من شر في مقدوراته ومفعولاته فبما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. وقال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، شوف وصية الصحابة لأبنائهم، تعاهد الصحابة لأبنائهم بالتربية. ولهذا كنا نجد بيوت السلف الصالح رحمه الله تعالى من الصحابة ومن بعدهم ملأ بالعلم، ملأ بالعلم، اللغة لغة العلم، لغة العلم ولغة الشرع في البيوت. فيقول عبادة لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. هذا حديث عظيم في الإيمان بالقدر. وعبادة يعلم ابنه، ماذا يعلم ابنه؟ يعلم ابنه الاستسلام لما قضى الله عز وجل وقدر. يا بني إنك لم تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما قدره الله عز وجل لك فأصابك، إياك أن تعتقد أنه يمكن أن يخطئك ولا ينزل بك، لا، بل ما قدره الله عز وجل لك وعليك فإنه سيقع لا محالة. يا ابني اللي نزل بك هذا من تقدير الله عز وجل، ولا يمكن أن يتعداك، لابد سيحصل لك. وما أخطأك، ما لم يكن نزل بك لم يكن ليصيبك، فما فالذي لم ينزل بك لم يكن أبدا لينزل بك، والذي نزل بك لم يكن أبدا ليبتعد عنك. لابد أن تؤمن بالقدر وتعلم أن كل شيء نزل بك أو لم ينزل أن كل شيء بتقدير الله، فما نزل بك فبقدر، وما لم ينزل بك فلم يقدره الله عز وجل لك، ولو قدره الله سبحانه وتعالى عليك لنزل بك، وهكذا. فنرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك لما قاله صلى الله عليه وسلم بأن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. إن أول اسم إن أول ما خلق الله القلم، ورد رفع القلم على أنه خبر لإن، وبهذا يكون إن أول ما خلق الله القلم فيه مستمسك لمن قال بأن القلم أول المخلوقات، أول المخلوقات. وورد نصب القلم ويكون المعنى حينما خلق الله القلم قال له اكتب. يبقى القلم متعلقة بما سبق على أنه مفعول به، حينما خلق الله القلم قال له اكتب، وعليه فلا يكون في هذا الضبط أن القلم أول المخلوقات. والضبطان واردان عن العلماء، والصواب أن العرش قبل القلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. فهذه الكتابة قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فدل هذا على أن العرش كان موجودا. ولهذا قال ابن القيم في نونيته: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمذاني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. الحق أن العرش قبل، يعني قبل خلق القلم. ولو اعتبرنا أنه حتى القلم أول، فهذه الأولية ليست مطلقة، فيكون القلم أول ما خلق الله بالنسبة لما نشاهده فقط من المخلوقات كالسماوات والأرض، فهي أولية نسبية. فهي أولية إيه؟ نسبية، يعني أول ما نشاهده من المخلوقات زي السماوات وزي الأرض، مش أولية مطلقة في الخلق، لا، فالعرش قبل القلم. فلما حتى لو افترضنا أن القلم أول المخلوقات، فالمراد أول المخلوقات الحسية المشاهدة المعروفة كالسماوات والأرض وغير ذلك. وأما إذا أردنا أن نحرر أيهما أولا في الخلق، العرش أم القلم، نقول التحقيق أن العرش خلق أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان عرشه على الماء، زي ما أرد القيم هنا. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكذابة كان ذا إيه؟ كان ذا أركان. طيب، يبقى حديث عبادة أيضا فيه أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء، حينما خلق القلم أمره أن يكتب فكتب مقادير كل شيء، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئ وما أخطأ لم يكن ليصيب. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. طيب، وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. طبعا الذي لم يؤمن بالقدر خيره وشره يستحق العذاب، لابد أن نعلم أننا نؤمن بما قدره الله، وأن كل شيء يقع في الكون فبتقديره سبحانه وتعالى. بالقدر خيره وشره عرفنا من قبل يعني إيه نسبة الشر إلى القدر، هنا نقول الشر هذا في المفعولات، أما فعل الله سبحانه وتعالى فكله خير، لكن المفعولات فيها الخير وفيها الشر بالنسبة لنا، هذا شر نسبي بالنسبة لنا، إنما باعتبار تقدير الله عز وجل فهذا كله خير إن شاء الله. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفس شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، يعني عند بعض أمور وعند بعض أشياء تحتاج إلى إزالة، إزالة لبس. وطبعا لما انتشر بقى القدرية وبدأ يبقى لهم قول، لأن طبعا القدرية ظهروا في أواخر عصور الصحابة، فمعروف أنه لما بتظهر بدعة بيحصل بعض الشكوك، لما بتحصل بدعة بيحصل بعض الشكوك، ولهذا والعياذ بالله نسأل الله عز وجل أن يجنبنا أهل البدع ولا يجعل لهم سلطانا على المسلمين. البدعة شر يا إخواني يا أخواتي، والمخالفات شر، وأهل البدع لا يتقون الله ولا يتورعون، فيكلمون هذا ويكلمون هذا ويشككون هذا ويشككون هذا، يبقى الإنسان على الحق الواضح ومع ذلك يحاولون التلبيس عليه، فيجي بعض الناس يريد أن يستفسر. حينما يقع في الإنسان في بعض الترددات المفروض أن يسأل من؟ أن يسأل أهل العلم، أن يسأل الراسخين، أن يسأل الراسخين من أهل العلم، يسأل الراسخين من أهل العلم، يسأل الراسخين من أهل العلم. ولهذا جاء هذا الرجل إلى أبي بن كعب رضي الله عنه قال فقلت في نفس شيء من القدر، مش بقى يذهب إلى الصغار أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام، لا، يظهر إلى المعتبر، يذهب إلى المعتبرين، يذهب إلى العلماء ويسأل العلماء. قال فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وزيد ابن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. طيب، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.